وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى الكافر العظيم المقدم الحاضرة الثالثة والأخيرة من مستقبلات رسل والتي هي بعنوان أحكام الأوحية للشيخ الدكتور محمد محمود النجدي. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فاستقبل العشرة من ذي الحجة التي هي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث الصحيح. ومن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم في ختام العشر ذبح الأضاحي والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإراقة الدم، وهو قربة إلى الله عز وجل، وهو من الأعمال التي ترفع العبد درجات عند ربه. والأضحية لها فضائل وأحكام، أحببنا في هذه الدقائق أن نمر سريعا على فضلها وحكمها وبعض أحكامها. فالأضحية أولا عبادة مشروعة بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية المطهرة وبإجماع المسلمين. أما ذكرها أولا في القرآن الكريم ففي قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فذكر الله سبحانه وتعالى أعظم عبادتين: الصلاة وهي أعظم العبادات البدنية، ثم ذكر النحر ومثله الذبح وهما أفضل العبادات المالية، فجمع الله تعالى بينهما في كتابه الكريم دلالة على فضل التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي والهدايا. أما حكمها فقال كثير من الفقهاء إن الأضحية سنة مؤكدة، والراجح فيها الوجوب على المقتدر ماليا. الراجح في الأضحية أنها واجبة على رب الأسرة القادر على الذبح الواجب لقيمته، بقوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى، والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل. وخص الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات كما ذكرنا. وقال سبحانه وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، في سورة الحج. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا وعيد في الذي يجد القدرة، في الذي يجد ثمن الأضحية ولا يضحي. يقول عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة، كان عنده سعة وقدرة على أن يضحي فلم يضحي، فهذا دليل على رغبته عن هذه السنة الشريفة التي سنها لنا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسار على نهجه الأنبياء من بعده حتى وصلت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولحديث مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. رواه أصحاب السنن وحسنه الألباني. أما العتيرة فقد ورد في الصحيح نسخها في قوله عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. فالعتيرة نسخت وبقيت الأضحية على أهل كل بيت في كل عام. ومن الأحاديث الدالة على الوجوب حديث جندب ابن سليمان ابن سفيان البجلي يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. رواه الشيخان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر من ذبح قبل صلاة العيد أن يعيد مكانها أخرى. والحديث ظاهر في وجوب الذبح لأنه أمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فتأمل هذه الأدلة يظهر لك الوجوب، والله تعالى أعلم. والقول بالوجوب قول معتبر مشهور عند أهل العلم، قال به أبو حنيفة والإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، وقول الأوزاعي، وقول الليث إمام مصر ومفتيها في عهده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى واقتدى به أصحابه كما جاء في حديث أنس عند البخاري، قال رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بأجمل ما يكون من الضحايا، ضحى بكبشين يعني بفحلين، لأن الفحل يكون أكبر حجما وأجمل شكلا، وأملحين هو البياض الذي فيه شيء يخالف البياض يعني كالصفرة، أقرنين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده، وسمى وكبر. السنة التسمية بسم الله والله أكبر، يسمي ويكبر ويضع صفاحهما، يضع ووضع رجله على صفاحهما من أجل ألا تتحرك الذبيحة أثناء الذبح. ويستحب للإمام وغيره أن يذبح بمصلى العيد إن تيسر ليقتدي به الناس، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله، رواه البخاري وابو داود. فهذا من باب نشر العلم ونشر السنة ليقتدي الناس بالإمام وبالرجل الصالح، يقتدي به أهل قريته وأهل محلته وأهل بلده. ويكفي أن يضحي المسلم عن نفسه وعن أهل بيته، فالبيت الواحد كما مر معنا تكفيه أضحية واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن على أهل كل بيت أضحية. فالبيت الواحد تكفيه أضحية واحدة. يقول عطاء بن يسار سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه ابن ماجه وصححه الألباني. فكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي الرجل بالأضحية الواحدة عن نفسه وعن أهل بيته، لكن قد حصل بعد ذلك في الناس مباهاة بكثرة الضحايا. أما إذا كانت الكثرة للرغبة في الأجر والزيادة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى فليس بممنوع، يعني لا يظن الإنسان أن صاحب البيت لو تقرب إلى الله بأكثر من أضحية أن هذا ممنوع أو أن هذا خلاف الأولى. لا، الذي هو مكروه هو التباهي. فلو كان الرجل عنده أبناؤه في بيته وأحب أبناؤه أن يتقربوا أيضا إلى الله عز وجل بالأضاحي كما يتقرب أبوهم فلا مانع، ما دام أن الدافع لهم هو الإخلاص والرغبة في الأجر واحتساب الثواب عند الله تبارك وتعالى. أما وقت ذبح الأضحية فهو من بعد صلاة العيد، يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد كما مر معنا قبل قليل أن من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى لأنها شاة لحم وليست هي أضحية، لأنها ذبحت قبل الوقت الشرعي، فهناك وقت شرعي لذبح الأضاحي وهو بعد صلاة العيد، وهو بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى اليوم الرابع من أيام العيد، ينتهي اليوم بغروب الشمس من اليوم الرابع. إذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد انتهى وقت ذبح الأضاحي وانتهى وقت ذبح الهدي أيضا، وهو اليوم الثالث عشر، وذبحها في اليوم الأول وبعد الصلاة مباشرة هو الأفضل، لكن لو تأخر الذبح فلا مانع، ويستمر وقت الذبح ليلا ونهارا لأن الليل داخل في وقت الذبح على الصحيح. وإن كان استحب بعض أهل العلم الذبح نهارا لكونه أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. أما صفة ذبحها فإن كانت من البقر والغنم أضجعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة عنقها كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. إن كان موكلا في ذبح الأضحية يقول: اللهم هذا عن فلان أو هذه عن فلانة وما شابه ذلك. هذا إذا كانت الأضحية من الغنم أو البقر. أما بالنسبة للإبل فالسنة ألا تذبح على الأرض، السنة في ذبح الإبل ألا تذبح إلا وهي قائمة، ينحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها، فقال له ابن عمر: ابعثها قياما مقيدة، ابعثها قياما
قائمة على أرجلها ولكن مقيدة اليد اليسرى، ثم قال له سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في صحيحه. فهذه هي السنة في ذبح الأضاحي. ويحرم بيع شيء من الأضحية حتى شعرها وجلدها أو جلالها، وهو ما يوضع على ظهرها، ما يوضع على ظهر الناقة مثلا أو على ظهر البعير، لا يجوز أن يباع بعد أن تذبح، ولا أن يعطى الجزار شيئا من لحمها على وجه الأجرة. أما أن تعطيه على وجه الصدقة لا مانع، أن تعطيه الجلد على وجه الصدقة لا مانع، لكن لا تحسبه من الأجرة. لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أو على بدنه التي ذبحها علي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الجلال كما قلنا ما يوضع على الظهر للركوب، وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطي الجزار من عندنا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليا ألا يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة، وقال له: نحن نعطيه من عندنا. ما هو السن المجزئ في الضحايا؟ أولا، بالنسبة لأجناس الأضاحي فإنها أولا لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، سورة الحج. فالأضاحي لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، لا يصح أن يضحي الإنسان بفرس ولو كانت بآلاف الدنانير، لا يجزئ أن يضحي الإنسان أن يضحي الإنسان بوعل، أو أن يضحي بضبي أو غزال ولو كان يسوى أضعاف أضعاف الإبل والبقر والغنم، لأن هذه عبادة وقد نص على جنسها، فهي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. طيب، لم يجد المضحي إلا دجاجة أو بطة، هل يصح أن يذبحها في الأضاحي؟ نقول لا، لأن الآية نصت على جنس الأضاحي: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأربعة المذكورة في سورة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم، المعز، ثمانية أزواج كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام. أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. متفق عليه. فهذا يدل على أن الأفضل في الأضاحي هي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. وأيضا لأن الإبل أوفر لحما، الإبل أوفر لحما من الغنم ومن البقر، فكان التقرب بها إلى الله عز وجل أفضل لأنها أكثر. والإبل والبقر تجزئ عن سبعة وأهل بيوتهم، يجوز أن يشترك سبعة بيوت في الإبل أو في البقر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. ف فيخبر رضي الله عنه أنهم ذبحوا في عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، والشاة الواحدة تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتستحب الزيادة كما ذكرنا. أما المباهات فهي المكروهة، التباهي في الأضاحي والفخر بها أو الخيلاء، هذا يخرجها عن حد الطاعة وحد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للأسنان، أسنان الضحايا، فأقل ما يجزئ في الضأن الغنم ما له نصف سنة، ويسمى جذعة، ويسمى جذعة، وهي التي تجزع الثنايا من أسنانها. ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. ويجب أن تكون الأضحية سالمة من العيوب، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة، وفي لفظ: العجفاء التي لا تنقي. رواه الخمسة. هذه عيوب تمنع الإجزاء، تمنع صحة الأضحية. الشاة العوراء التي ذهبت عينها، والشاة العرجاء التي تعرج أو كسرت طرفها، الشاة المريضة السقيمة الجرباء، هذا من أشد العيوب. كذلك الهزيلة العجفاء التي لا مخ في عظامها لهزالها، هذه لا يصح أن يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. أما العيوب اليسيرة فلا تضر، مثل أن يكون هناك شق في أذنها، أو شق في منخرها، أو ما أشبه ذلك من العيوب، أو أن تكون شاة جماء لا قرون لها، هذا كله لا يمنع الإجزاء، وإن كان الأفضل أن يتقرب بأحسن ما يجب. من السنة أن يأكل المضحي من أضحيته، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كما في سورة الحج. استحبوا